بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس 13 من دروس الفقه من كتاب التوفيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم وما يستحب للصائم فعله ومبطلات الصوم والأيام التي يستحب صيامها والأيام التي لا يجوز صيامها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: خامسا كتاب الصيام. والصيام عرفه الفقهاء بقولهم: هو عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. والصيام أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: شروط وجوب الصوم ستة، أي لا يجب صوم رمضان إلا إذا توفرت هذه الشروط الستة. الأول: دخول الشهر، فلا يجب صوم رمضان إلا إذا دخل الشهر، وهذا يكون برؤية هلال رمضان، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثاني: الإسلام، فلا يجب صيام رمضان على كافر، وذلك لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم يا معشر المسلمين. الثالث: البلوغ، فلا يجب الصوم على صبي، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الرابع: العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، وذلك للحديث المتقدم. الخامس: القدرة عليه، فلا يجب الصوم على من لا يستطيع الصيام كالمريض الميؤوس من برئه، وذلك لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السادس: الإقامة، فلا يجب الصوم على مسافر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: شروط صحة الصوم ستة، أي لا يصح صوم رمضان إلا إذا توفرت هذه الشروط الستة. الأول: الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر، وذلك لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثاني: العقل، فلا يصح الصوم من مجنون، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فلا يصح الصوم من طفل غير مميز، وذلك للحديث المتقدم. الرابع: النية، فلا يصح الصوم إلا بنية من الليل، فلو امتنع العبد عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصيام لم يصح صومه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. الخامس: انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، هذا في حق المرأة، فلا يصح صوم الحائض ولا يصح صوم النفساء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث سنن الصوم ستة، أي ما يستحب فعله للصائم ستة أشياء. الأول تعجيل الفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الثاني تأخير السحور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل الفجر بقدر قراءة 50 أو 60 آية. الثالث الزيادة في أعمال الخير، يستحب للصائم أن يزيد من أعمال الخير كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة ونحو هذا، لأن الأجر في رمضان مضاعف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الخير في رمضان. الرابع قوله إذا شتم إني صائم، أي يستحب للصائم إذا شتمه شاتم أن يقول إني صائم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الخامس الدعاء عند الفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. السادس الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع المفطرات سبعة، أي الأشياء التي تفسد الصوم وتبطله سبعة، فمن فعل منها شيئا ذاكرا مختارا عالما أن هذا يبطل الصوم بطل صومه وعليه أن يقضي هذا اليوم. الأول الأكل أو الشرب عمدا، وهذا بإجماع المسلمين، فمن أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان بطل صومه. الثاني الجماع عمدا، من جامع زوجته في نهار رمضان بطل صومه وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الثالث القيء عمدا، والقيء هو إخراج الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم، فمن قاء عمدا بطل صومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء. الرابع الاستمناء، والاستمناء هو استدعاء خروج المني بأي وسيلة، فمن استمنى في نهار رمضان بطل صومه وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. الخامس العزم على الفطر، فمن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. السادس الحيض والنفاس، المرأة إذا حاضت أو نفست في نهار رمضان بطل صومها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقيس النفاس على الحيض. السابع الردة، فمن ارتد في نهار رمضان بطل صومه، وذلك لأن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها 9، أي الأيام التي يستحب لنا صيامها 9 أيام. الأول يوم ويوم، أي تصوم يوما وتفطر يوما، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الثاني يوم عرفة لغير الحاج، يستحب صوم يوم عرفة إلا إذا كان المسلم حاجا، فيستحب له حينئذ أن يفطر، وذلك لأن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وأما إن كان المسلم حاجا فيستحب له أن يفطر في هذا اليوم، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث تاسعاء وعاشوراء، يستحب صوم يوم التاسع ويوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك لأن يوم العاشر يكفر من الذنوب السنة الماضية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. الرابع الاثنين والخميس، يستحب صوم يومي الاثنين والخميس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين، ويقول: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. الخامس 6 من شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. السادس 10 من ذي الحجة، يستحب صيام 9 من ذي الحجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام 9، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. 7 الأيام البيض، وهي 13 14 15، يستحب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أي تعدل صيام سنة كاملة. 8 غالب المحرم، يستحب صوم غالب شهر الله المحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. 9 غالب شعبان، يستحب صيام أكثر شعبان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 6 الأيام المنهي عن صيامها 8، أي الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها 8 أيام. 1 العيدان، وهما عيد الفطر والأضحى، وقد أجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. 2 أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق هي 11 12 13، فلا يجوز صوم هذه الأيام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. أما من حج متمتعا أو قارنا فلم يجد الهدي يجوز له أن يصوم هذه الأيام، وذلك لقول عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. 3 يوم الشك، أي لا يجوز صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الرابع: يوم الجمعة منفردا، يكره صوم يوم الجمعة منفردا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الخامس: يوم السبت منفردا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت، أي منفردا. السادس: صوم الدهر، يكره صوم الدهر كله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر. السابع: صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه غير رمضان، أي يحرم على المرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا إذا أذن لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، أي وزوجها مقيم في البلد. أما إذا كان رمضان فهي تصوم بغير إذنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. الثامن: صوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الهدي، أي يكره لمن بعرفة أن يصوم يوم عرفة، أي يكره لمن بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، إلا إذا كان حج متمتعا أو قارنا فلم يجد الهدي فيجوز له أن يصوم يوم عرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر مبطلين من مبطلات الصوم مع ذكر الدليل عليها. السؤال الثاني: ما الدليل على استحباب صوم يوم عرفة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.